ريم راديو.
ريم راديو
نشرة الأخبار على ريم راديو.
أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج تنطلق اليوم وتستمر إلى غاية 15 من شتنبر المقبل. بالرباط، انعقاد الاجتماع العاشر للجنة البينوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. ودوليا، الرئيس الأمريكي يقرر إغلاق الحدود مع المكسيك مؤقتا في وجه طالبي اللجوء. إلى التفاصيل. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تطلق مؤسسة محمد الخامس للتضامن النسخة 24 من عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداء من 5 من يونيو الجاري وإلى غاية 15 من شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل معك إسماعيل مالكي.
ذكرت المؤسسة في بلاغ لها أنها قامت بإطلاق عملية مرحبا بمختلف نقاط الاستقبال داخل المغرب وخارجها بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لمواكبة ومساعدة أفراد الجالية أثناء مرحلتي الوصول والعودة من وإلى المغرب، وذلك بموازاة مع باقي الترتيبات والتدابير المتخذة من قبل الأطراف المتدخلة في تنفيذ العملية. وأضف المصدر ذاته أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تقوم بتنفيذ وتنسيق هذه العملية تشكل الواجهة الأساسية للتواصل مع أفراد الجالية، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بفتح 24 فضاء للاستقبال مرحبا تقدم من خلالها خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية. وسجل البلاغ أنه تم داخل المغرب تشغيل 18 فضاء للاستقبال بكل من موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والحزيمة والناظورة وبمطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا ووجد أنقاد والناظورة العروي وأكادير المسيرة وفاس سايس ومراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة وبباحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق، وكذلك بمعابر باب سبتة وباب منيليا. أما خارج التراب الوطني، يتابع المصدر نفسه، فتتواجد مراكز الاستقبال مرحبا الستة على مستوى الموانئ الأوروبية جنوة بإيطاليا وست ومارسيليا بفرنسا وألميريا والجزيرة الخضراء وموتريل بإسبانيا، ويتم تعزيز الخدمات الإنسانية بتوفير مداومة يسهر عليها مكتب التنسيق المركزي المتواجد بمدينة الرباط والذي يعمل تحت إشراف المؤسسة، حيث يقوم هذا المكتب بالمساعدة الهاتفية كما يتتبع السير اليومي للعملية ويتأكد من معالجة جميع الطلبات بشكل صحيح.
تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بالرباط الاجتماع العاشر للجنة البينوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن السيد أخنوش دعا مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية اللازمتين من أجل تحقيق تطلعات الساكنة المتضررة، مشيرا إلى أهمية تسريع تأهيل مختلف المناطق الحيوية للساكنة خصوصا المدارس والمرافق الصحية. وتطرقت اللجنة إلى استفادة أكثر من 56 ألف أسرة إلى غاية ما تم شهر مايو الماضي من مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال بقيمة مالية تقدر بأكثر من مليار درهم. كما تم التأكيد على توصل أكثر من 6000 أسرة بالدفعة الثانية من الدعم واستفادة ما يفوق 800 أسرة من الدفعة الثالثة. وسجلت اللجنة كذلك حصول ما يفوق 63 ألف أسرة على مبلغ 2500 درهم المخصصة كدعم شهري إلى متم مايو 2024، وعلى صعيد القطاع الفلاحي وزع ما يفوق 300 ألف قنطار من الشعير، استفاد منها أكثر من 48 ألف فلاح بالمناطق المتضررة. أما في قطاع الصحة فتم الاطلاع على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا.
صدقت اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقدة في دورتها الخامسة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على 22 مشروع اتفاقية وخمس ملاحق اتفاقيات، وذلك بقيمة استثمارية تبلغ 7.7 مليار درهم. بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن هذه المشاريع 27 المصادق عليها ستمكن من خلق 7000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما صدقت اللجنة على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بأزيد من 12 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة من خلق 17600 منصب شغل مباشر وغير مباشر. بمجلس المستشارين أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي يندرج في إطار التدابير المعتمدة من طرف الحكومة لإنجاح تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، كما جاء في الرؤية التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة فتاح قالت في عرض تلاه نيابة عنها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، قالت إنه أصبح من الضروري إدخال بعض التعديلات على الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لضمان إنجاح جهود تعميم التغطية الصحية، وهو ما جعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يواكب هذا الورش باعتباره ركيزة أساسية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وبحكم تدبيره لمجموعة من الأنظمة لفائدة فئات متعددة من المواطنين. الذكاء الاصطناعي سيكون موعدا تاريخيا بالنسبة للمغرب وإفريقيا، سيسمح لهما بالإسهام في هذه القفزة الكبرى للبشرية. هذا ما أكده مستشار جلالة الملك أندري أزولاي خلال كلمته في ختام المنتدى الأول رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي. السيد أزولاي قال إن المغرب وإفريقيا سيجردان مكانهما الصحيح في هذه التكنولوجيا المستقبلية دون أي تعقيد، مشيرا إلى أن تاريخنا يشجعنا على امتلاك كل الجرأة والطموحات في هذا المجال. وأضاف مستشار جلالة الملك: لقد أظهر هذا الحدث رفيع المستوى كيف أن إفريقيا مستعدة للانضمام بقوة إلى عالم الذكاء الاصطناعي هذا، وبالتالي إظهار مرونتها وتبصرها لمواجهة مخاطرها وتحدياتها، خاصة وأن الأداءات السابقة للمغرب وإفريقيا هي أبلغ شهادة على ذلك. وفي إطار المنتدى رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي، انكب المشاركون في ندوة حول التمكين الرقمي في إفريقيا على بحث سبل تعزيز إمكانات المرأة الإفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
الجلسة فرصة للنظر في التقدم المحرز والنقائص التي يتعين تصحيحها في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على محورية إشراك المرأة الإفريقية في هذا المسار بغية تمكينها من تلافي المعوقات التي تواجهها. المتدخلون أكدوا أن تمثيل المرأة في البرامج الأكاديمية والعلمية يظل منخفضا مع ضرورة تعزيز وعي السلطات السياسية والإدارة الأكاديمية بأهمية النهوض بالمرأة والدور الذي يمكن أن يطلع به الذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة للتنمية. في هذا الصدد تم إبراز برنامج المرأة الإفريقية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المندرج في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية ومالية بين اليونسكو وحركة الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفات، نموذج يهدف إلى تطوير كفاءات وريادة 150 سيدة أعمال إفريقية في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي وإنشاء شبكة إفريقية للنساء الناشطات في هذا المجال. إلى ذلك تمت الدعوة إلى تعزيز منظومة النساء المقاولات من خلال التكوين عبر الإنترنت وتقاسم الخبرات ومشاركة جميع الأطراف المعنية في هذا النوع من المشاريع والمبادرات، وتسهيل الولوج إلى التمويل المخصص لاحتضان المشاريع التي تقودها النساء في مجال الذكاء الاصطناعي.
دوليا، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية مؤقتا في وجه المهاجرين غير القانونيين الذين يطلبون اللجوء إلى الولايات المتحدة في حال زيادة تدفقات الهجرة وفق ما أعلنه البيت الأبيض. الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن يتضمن إجراءات تروم الحد من عدد المهاجرين المرخص لهم التقدم بطلب اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وذلك في إطار تصدي إدارة بايدن لإشكالية الهجرة التي تعد من أبرز انشغالات الناخبين الأمريكيين على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. الورقة الثقافية للنشرة تأخذنا إلى مدينة وجدة التي تحتضن معرضاً جماعياً للصور الفوتوغرافية منظم بمبادرة من مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية تحت عنوان لكل بورتري قصة. أنا حجي في المتابعة.
معرض جماعي للصور الفوتوغرافية بوجدة نظم بمبادرة من مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية تحت عنوان لكل بورتري قصة. هو معرض يسنح للمولعين بهذا الفن من ساكنة وزوار المدينة لاكتشاف إبداعات 16 فنانا من جهة الشرق تعكس الغنى والتنوع الثقافي بالمنطقة وبالمغرب بصفة عامة.
هو تأكيد أولا لقيمة الصورة اليوم باعتبارها أحد أهم وسائل التعبير في عالمنا وأحد أكثر أدواته تأثيرا في الوعي وفي الشعور وفي اللاشعور في الخيال كذلك، ومن جهة أخرى ترسيخ لأهمية هذا الفن باعتباره فنان يعبر عن أجمل ما في الوجود ويلتقط مظاهر الحسن فيما يحيط بنا.
هذه أول مرة كنشارك في مدينتي، سبق لي شاركت في معرض في مدينة الرباط ليالي فوتوغرافية، وهذا المرة شاركت بصور للبورتري كيحكي قصة، كل قصة مدينة، كاين مدينة فيقيك، تنغير، مرزوقة ورزازات، كل صورة كتحكي واحد القصة ديال شباب، معاناة أو قصة سعيدة.
المعرض يضم صورا فوتوغرافية متنوعة ومختلفة الأحجام أبدع هؤلاء الفنانون في التقاطها، حيث تبرز الموروث التاريخي والثقافي والجمالي المتميز. كما يشكل المعرض جسرا للتواصل بين فنانين فوتوغرافيين من مختلف مدن جهة الشرق وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير مهاراتهم.
وفي الرياضة، تعادل المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم مع نظيره البلجيكي بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط. وتدخل هذه المباراة الودية في إطار استعدادات النخبة الوطنية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وكانت قرعة نهائية دورة الألعاب الأولمبية أوقعت المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والعراق وأوكرانيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.